أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأشهاد الداعي إلى الله بإذن محمد وعلى آله شهداء دار الثناء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام الإتقان في الطائفة الرابعة من الروايات الواردة في جواز رد المصلي السلام تحية السلام في الصلاة. ونعم وقفنا عن هذه الرواية التي نقلها الشريف الأول عن جامع البضنطي والتي استشهد بها الشريف الأول على أن الطائفة الثالثة محمولة على تقية. آخر رواية نكتبها الشهيد الأول عن الجامع المضطي عن الباقر عليه السلام قال: رموية وسائل في أبواب خواطر الصلاة الباب السابع عشر الحديث الثاني. قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فارجل فإني أو سلم عليك فارجل فإني أفعله. وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام. نعم، تقريب دلالة هذه الرواية حسب كلام الشريف الأول، يقول: مقام الرواية أولا صدرها أن السلام على المصلي ليس مطلوب، وثانيا رد المصلي السلام إيقاع المصلي بأن يرد السلام له. السلام على المصلي يعني إيقاع المصلي بأن السلام، هذا الإيقاع ليس مطلوب. ثم لماذا؟ لأنه مرخص للمصلي أن يرد، ورد المصلي السلام أيضا هذا مرخص في تشريع من النبي خلافا للعامة. إذا قال فإني أفعله، يعني لما يعبر أحد المعصومين فإني أفعله في قبالك للعامة، فهذا دليل على أن الرواية الطائفة الثالثة أنه ترد بالخطاب أو بالإشارة أو بالإصبع هي بحسب الروايات التي رواهم نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية الشريفة مواقف جملة من الفقهاء تجاهها مختلف. بعض الفقهاء جملة من الفقهاء قالوا: نعم، إذا السلام على المصلي ليس مطلوب بمقتضى هذه الرواية. وجماعة آخرون قالوا في الباب السابع عشر من موجود روايات كراهة السلام على المصلي. روايتين أو ثلاثة، هاتان الروايتان الدالتان على كراهة السلام على المصلي الراوي لهما ثقة ولكن ليس لإمام، رواية عن الإمام وفي مصادرنا الشيعية، لكن الراوي مباشرة عن الإمام ليس إماما. ومع ذلك جماعة الفقهاء بنوا على كراهة التسليم على المصلي، يعني غير المصلي مكروه أن يسلم على المصلي، مثل موثق مصدق بن صدقة والحسين بن علوان، شوف هذا من العام، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا تسلموا ولا على المصلي، وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة. فهذه الرواية الشريفة التي نقلها الشهيد الأول صدرها لم يعمل به الكل، جماعة عملوا بها مثل علامة الحلي المحقق الكرتي، الشهيد الأول عملوا بها حكموها على بقية الروايات، ولكن جماعة آخرين عملوا مثل الموثقات الأخرى وإن كانت قوية عن رواة العامة بس في مصادرنا، عملوا تلك الروايات من مكروه السلام في المصادر. طبعا هذه الرواية أولا ليست السلام على المصلي، السلام إذا دخلت المسجد والناس يصلون. أما هذا صدر الرواية، أما ذي الرواية وإذا سلم عليك فرد، طبعا أصل الرد شيء وكون الرد بصوت فيه إجهار هذا أمر آخر. ولذلك جملة من الأعلام قالوا في خصوص المصلي يجوز له الرد أو يجب عليه الرد، لكنه لا يجهر برده، مقصود لا يجهر لأنه يخبر، يعني حتى لو يسمع الطرف الآخر أفتوا بوجوب الإسماع، لكن إسماع ليس بدرجة الإجهار. هذا مر بنا في بحث الكرامة، في جهر واجب في الصلاة الجهرية هذا أمر مثلا، وفي إخفات واجب في الصلاة الإخفاتية هذا أمر، وهناك عندنا أمر آخر جهر وإخفات بمعنى وبدرجة أخرى، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت ها بها واتخذ بين ذلك سبيلا. ماشي في أي شيء، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت، يعني حتى في الصلاة الجهرية تجهر مو تزعر، لا تجهر لا تفرط في الإجهار حتى في الصلاة الجهرية، أو لا في الأذكار التي أنت مخير فيها غير قراءة الحمد والسورة، المصلي مخير يجهر أو ماذا ها أو يخبر، فلو أراد أن يجهر لا يزعق بصوته يعلي بصوته، لا هي مكروه إعلاء بشكل شديد كان من يدع هذا مكروه. كذلك لما يخبث الإنسان يخبث إما في الحمد والسورة أو يخبث في الأذكار، لا يفرط في الإخفاء، يعني بحيث كلش أدنى درجات الإخفاء، وإن كان مجزي لكن مكروه، شدة الإخفاء مكروه، اخفث بجهة درجة متوسطة واتخذ بين ذلك سبيلا. حسان بحثي لا صلة له بما نحن فيه، فقط كمثال ذكرته، الإسماع واجب مثلا اكتب المصلي، لو بنينا على وجوب إسماع آخر رد لمن سلم عليه، وليكن اسماء واجب. بس هذا الاسماء مو ليس بدرجة ماذا؟ أن يزعق في كلامه أو يعلي من صوت الرجل. أصلا هذا يصير من أقول السلام عليكم يعني يزيد الشيء أكثر. سلام عليكم من هذا الموضوع. أصلا يوم حصول الصلاة بعد عايز صلي بعد شو يسوي؟ هذا عايز صلي يتكلم يتكلم يخاطب الله عز وجل فعلي يتوجه للبشر. أصلا يصير ما في صورة الصلاة. لذلك أفتى جماعة من الفقهاء أن الرجل من المصلي واجب بس ما يجاوب، يسمع بس ما يجاوب. أدنى درجات الإسماع، لا الإسماع، الإسماع قد يكون هو قريب منك تخفت إليه الإسماع. وبعض الفقهاء أفتوا بعض، قالوا الرد جائز أو واجب، لكن الإسماع مو واجب، حتى بالإشارة بحيث أنت ترد ويلتفت أنك قاعد ترد عليه. في المصلي جاهز. فبالتالي هذه الرواية التي عول عليها في التذكرة وجامع المقاصد والشهيد الأول لحمل الطائفة الثالثة أو الرابعة أو الثالثة حمل الطائفة الثالثة على التقية لا موجبة، لا نعلم العمل بهذه الرواية، نعمل بها مفادها غير موجب للإعراب عن الطائفة الثالثة. بعبارة أخرى مفادها غير متدافق مع الطائفة الثالثة، ما غير متدافق، لأنه هكذا إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليه تفترض أنه هذا ليس مفروض، وإذا سلم عليك فرض دعاء. أصل الرد صحيح، لكن من قال كيفية الرد، درجة الرد كيف؟ فإني أفعله. إذن هذه الرواية بمفردها غير موجبة لحمل الطائفة الثالثة على التقية، بل متطابقة مع مطالب الطوائف التي تقدمت في أن الرد والجواب غير شديد، لا تتجاور مع المسلم بتجاور شديد، بل اكتفي بأدنى درجات الرد، اكتفي بأدنى درجات الرد، لأن لا يكون هناك صد من عنده. رد خفيف لا يتنافى مع صورة الصلاة وإقبالك على الله. الطائفة الخامسة ما ظاهره عدم وجوب الرد في الصلاة، وهو مثل موثق مصدق المصدق والحسين بن علمان وروايات أخرى في أبواب قواطع الصلاة الباب السابع عشر. وإن كانت هذه الروايات في صدد عدم التسليم على المصلي، لكن في ذيلها لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة، المصلي والمصلي لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لكن يقول المصلي لا يستطيع أن يرد. هذه الطائفة لا تتنافى مع الطوائف السابقة، هذه الطائفة ولا محمول على التقدير، بعضهم يحملها على التقليد، لا ليست محمولة على التقليد. هذه الطائفة المتطابقة مع الطوائف السابقة في حق لماذا؟ لأن في هذه الطائفة بالدقة إلى أن تدبرها فيها دالة على تزاحم بين حكم وضعي داخل الصلاة وحكم تكليفي. إذا حييتم بتحيتين تحيوا إذا حكم تكليف مستقل المصلي لا يتكلم بالصلاة حكم وضعي في تزاحم بين حكم الوضعي وحكم تكليفي. هذه الطائفة غاية من مقالها أنها في صدر بيان التزاحم بين الحكم الوضعي والتكليفي. لا أنها في صدر عدم وجوب رد التحية. لأنه هي افترضت أن الرد فريضة، لكن تبين أن المصلي مبتلى بمانع وضعي. إذن هي في صدد بيان هذا التزاحم، وهو مع التقيس الأمر بها. ومن ثم يمكن الجمع في بين الرادة مو الجمع يعني تآلف واتصال مفاد هذه الطائفة مع الطوائف السابقة. في الطوائف السابقة مرة لا يجاوب يتجاوب عليك السلام، تقول سلام عليك، من هذا غير تجاوب، تجاوب غير شديد، وكأنما معنى غير استعمالي إخفاء، أو مثل الطائفة الثالثة الرابعة، لأن السلام اسم من أسماء الله، وكان معي في صدد قراءة القرآن أو الذكر على مستوى المدير الاستعمالي، على مستوى المدير التفهيمي أو الجدي هو يرد التحية. فإذا هذه الطائفة أيضا، وهذا نوع من الجمع بين المتزاحمين، بين أصل وجود رد التحية وبين مانعية الكلام، شبيه بما مر بنا أن التفاهم بالإشارة لا محذور فيه في الصلاة، يعني التفاهم غير الكثير. التعاطي مع الآخرين بالإشارة أو بأي شيء غير الكلام، جمع بين مانعية الكلام في الصلاة وبين يعني ضرورة إفهام غير أمر طارئ سريع وقتي. أكون في الصلاة ويطرق الباب فأريد أن أشير إلى الجار لتفتح الباب فأصفق بيدي، قال لا بأس، وهذا تفاهم، لكن بهذا المقدار. أنت المنطقة الممنوعة الوضعية في الصلاة لا تقتحم فيها، يعني لا تتكلم لا تتفاهم بالكلام لاستعمال، تفاهم بآلية أخرى، أو أرفع صوتي، قال أكون قد أقرأ فأرفع صوتي لأنبه. رفع الصوت ليس كلام، أصل الكلام شيء، رفع الصوت كيفية الكلام. هذا لنا على كل. فكذلك في رد التحية يمكن الجمع بين وجوب رد التحية وبين مانعية التخاطب والتكلم على مستوى المجهول الاستعمالي، لأن نقول رد التحية على مستوى المدير الاستعمال ممنوع عليه، نحافظ على المنع الوضعي، والرد التحية يأتي به على مستوى المدير الجدي أو الالتزامي أو التفهيمي، فيكون قد راعى كلا الجانبين. ومن ثم كثير، لا أقول كثير، أكثر منهم يعني جماعة غير قليلة أفتت بأن رد التحية مثل السيد المرتضى على مستوى النبي السماوي يقصد قراءة القرآن أو الدعاء على مستوى التفهيم أو النبي الجدي أو النبي الالتزامي يقصد رد التحية. الآن أمير المؤمنين عليه السلام عندما جاوب ابن الكوم من الخوارج جاوبه وما جاوبه، جاوبه بس على أي مستوى جاوبه؟ مو مستوى المدير الاستعمالي، ولربما حتى على ليس على مستوى المردود التفهيمي. على اي مستوى؟ مردود جدي او التزامي غير جدي. جاوب بهذه الايه فاصبر ان وعد الله حق، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا. اجمالها راشد بالضبط، بس مو براشد هي تبدل استعمالي في طعن عليه، لكن بدون الاشاره. فهذا المقراف هو الانسان يقدر بالتحيه، لان جمع بين محذور معنويه الصلاه والمجرد. اقول المفاد هذه الطائفه الخامسه غير متنافي مع الطائفه الاولى التي عليها المعول. مرت هنا الطائفه الاولى التي عليها المعول تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. يمكن يقصد بها القرانيه ان هي المصدقه اسم الله بين مثال الطائفه الرابعه. يعني مثل مثلا يقول لك اي كيف احوالك؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طبعا هذا مو قاعد ما قاعد يتفهم اذا لا لا اقصد على مستوى المدلول السمعي ما جاي يتخاطب وياه. طبعا اذا ومر بنا حتى بالإشارة أو بالتلويح أو بالتصفيق أو برفع الصوت إذا كثر التعاطي مع الغير كم حصل كم تنمحي صوت الصلاة لما تنمحي تنمحي مقدار خفيف. إي أما ينجذب وياه هذا هو إشكال، يعني إشكال من جهة أخرى غير مانعية الكلام، إشكال أخرى من أي جهة؟ محو صورة الصلاة بالفعل كثير. إذا قال الفعل الكثير غضب عن الكلام، الفعل الكثير يجب معه صورة. هذا تمام الكلام في أصل المطلب. تحصل من هذه القواعد أن الأفضل أولا يجب أن يرد بالمثل، يعني ابتداء ما يصير يرد بتجاوب شديد يقول له عليكم السلام، ثم يمكن له ان يقصد القرانيه على مستوى الاستعمالي. عندما نقول يقصد القرانيه لانه على مستوى المبني الاستعمالي يستعمل سلام عليكم في معنيين، معنى القرانيه ومعنى المعنى القرانيه ما هو استعمال لفظ اللفظ استعمال لفظ المعنى، ويقصد معنى إنشائية. هذا ما سوى شيء، هاي المنتخب يصير واضح. عندما يقال السلام عليكم يقصد قرآنية، يقصد قرآنية من باب استعمال لفظي أكثر من معنى ما فرق شيء. بالتالي على مستوى الدليل الاستعمالي هو يتكلم مع الغير يخاطب الغير. تارة نقول لا، نقول على مستوى المعنى الاستعمالي يستعمله القرآنية ولا يستعمله في التخاطب، يتخاطب بالمدلول التفهيمي، يتخاطب بالمدلول الجدي، يتخاطب بالمدلول الالتزامي البعيد. المدلول الجدي واحد او اكثر، قد في اذهان اخرى واحد لا بالدقه لا اكثر. لماذا؟ لان المدلول الجدي في مطابقه للمدلول الجدي ماذا؟ ها؟ التزامي. فالجدي متعدد والتفهيم ايضا متعدد، مو بالضروره يكون المدلول واحد. المدلول الالتزامي غالبا يكون غير مركزي، يعني بعيد شوي، بين بالمعنى العام مثلا. فلاحظ هذه لذلك قد يسمى بالدلالة الإشارة، يعني تدل على هذا المطلب تدل على هذا المطلب بطرف خفي. الإشارة هو دلالة لكن غير مركزة. الإيمان دلالة لكن غير مركزة. المهم، فإذا يمكن عندما يقال قصد القرآنية أو قصد الدعاء، إذا بهذا الوجه تام، أي لا يقصد الرد والجواب للتحية على مستوى المدلول الاستعمالي، من ثم ما أشكل على المانع من محشي العروة وفي المستنسخ وفي تنقيح العروة، أشكل على المانع أنه في مسائل عديدة الآن ستأتي المانع السيد يزيد عن يتمسك، والأحوال قصد القرآنية أو قصد الدعاء، والأحوال قصد القرآنية أو الدعاء، دائما يتشبث بالأحوال هذا. أشكل علينا ما ليس أحوال. لماذا؟ لأن افترض هو أنه الدعاء في سلام عليكم، لكن كم كلمة كم هذه ليست دعاء، كلمة كم شيء هذا المدلول الاستعمالي يتخاطب مع الغير. افترض دعاء لكن من جهة تكلم مع الغير. افترض قصد القرآنية لكن كم هذه كم كافضة تكلم مع الغير. فالقرآنية نعم راجحة صلاتية، الدعاء نعم جزء صلاتي، لكن كافر خطاب هذا مكتب المانع، فأي أحوال تدعي أيها الماتن سيدي؟ كثير أشكر على الماتن هكذا. هذا الإشكال كان لو كان مراد الماتن وهو سيدي مراد أنه يستعمل سلام وعليكم في الدعاء أو القرآنية، ويستعملها في نفس المرتبة في الاستعمال يستعملها في التخاطب، لكن ما سوى حاله اليزيد غاية استعمل الكلام في أكثر مرانا، وهو جاهز أن يسير اليزيد استعمله في أكثر مرانا، بس هذا ليس مرادا. مراد على صعيد المدلول الاستعمالي أصلا لا تستعمل في التخاطب والتكلم. على صعيد المدلول الاستعمالي تستعمله فقط في القرآنية والدعاء. كافر خطاب هنا سلام عليكم، ما تقصد بها على مستوى المدلول الاستعمالي تخاطب مع الذي أمامك، تقصد بها الآية القرآنية سلام عليكم قلتم تقولوها كلها كاملة مورة تبتم تبتم سلام عليكم. المهم ترى سلام عليكم تبتم تدخلوها هي. المهم يقرأ الآية الكريمة فكان الخطاب في هذه الكلمة أو الجملة لا يقصد بها التخاطب، هذا معنى قصد القرآن هو قصد الدعاء. لا حتى بالدعاء، إذا قصد من الدعاء يستعمل لفظ الله، مثلا يقرأ الصحيفة السجادية يريد أن يرد الدعاء الصحيفة السجادية، أقول دعاء. إذا أراد من هذا الدعاء الموجود في القرآن قال ما خطبكم أيها المرسلين كذا كذا كذا، كان خطاب موجود بس يقصد بها القرآن. إذا كان هكذا حينئذ هذا طريق حل وطريق اختيار الذي اعتمده الماتن سيدي. على صعيد المدلول الاستعمالي لا يقصد ما وراء القرآنية والدعاء، على صعيد التفهيم القريب او التفهيم البعيد او الجدي بعد، حتى التفهيم يقصر الجدي. الله قال شنو الفرق بين الاستعمال والتفهيم الجدي؟ مثال في علم البلاغه هم كذا يقولون علم البلاغه المهجور في الكتاب المطول، او علم البلاغه المهجور في مختصر المعاني، تدريسا وتدرسا، تعليما وتعلما، يعني مهجور. مثلا تقول له واحد بخيل، تقول له انت كثير الرمان. اولا كثير الرمان استعملت في ماذا؟ استعملت في الرمان، هاي المدلول الاستعمالي. المدلول التفهيمي كثير الرمان استعملت في ماذا؟ تفهيمي، تفهيمي المعنى التفهيمي وليس المعنى الاستعمالي. المعنى التفهيمي كثير الرمان استعملت يعني بلد به وظف في الكرم. تلاحظ المعنى الاستعمالي رمان، المعنى التفهيمي كرم، المعنى الجدي ماذا؟ مراد يقول انت بخيل مو كريم. فلاحظ هنا اختلف المعنى الاستعمالي عن التفهيمي عن ماذا؟ عن الجدي. هنا نبه المتكلم المخاطب على البخل بماذا نبهه؟ بأن أتى بمعنى الكرم. لو لم يأتي بمعنى الكرم لما تنبه المعنى البخل، فأراد أن يفهم الكرم لكن لا يريد أن ينعت الطرف بالكرم، يعرض به. مثل أيضا هكذا عند رجل جمال المتكلم يخاطب ماذا؟ أنت قتال الأصول. أي الأصول؟ قتال الأصول شلون؟ هو استعمل الأصول في الأصول، لكن المعنى التفهيمي أراد الشجاعة، المعنى الجدي أراد الجبن. شبيه في الروايات أنه نزل على رسول الله خمسة أسياء، خمسة أسياء في أنفسه، مو السيف حديد، ولو السيف استخدم في السيف، لكن المعنى التفهيمي مراد به مشروعية الحرب. المعنى الجدي قد يراد به ذلك أو شيء آخر. فإذا هناك ثلاث مراتب في المعنى، غير التصور يصير أربع معنى، أربع معنى عجيب. التصور بعد ذلك، التصور هو اللغوي، هو الوضع اللغوي. مثال شنو؟ مثال هذا أنت قتال الأصول، مراد من الأصول الشجعان. فالمعنى اللغوي تصور الأسود حيوان مفترس في الغابة، على المعنى التصور اللغوي. المعنى الاستعمالي مجازي وهو الرجال الشجعان. المعنى التفهيمي مراد الشجاعة. المعنى الجدي مراد أن أنت كنت جبان، أنت ما تقتل أحد. فشوف تعددت رباعية المعنى، تصوري لغوي، استعمالي مجازي، تفهيمي كنائي، وجدي كنائي، كناية مقلوبة على يسموها. كذلك في السلام أنت تقصد القرآنية ولكن على مستوى المدلول الاستعمالي، ولا تقصد التخاطب على مستوى المدلول الاستعمالي، وحتى تستطيع أن لا تقصد التخاطب على مستوى المدلول التفهيمي، تقصد التخاطب على مستوى ماذا؟ المدلول الجدي يمكن، او التفهيمي بعد يمكن، لكن الاستعمال يبقى محض قران او دعائي، فلا يرد الاشكال على السيد الوزير. هذا صار واضح ولا لا؟ مثل الاشاره، مثل رفع الصوت. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.